الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا زال حديثنا يدور حول أولويات المصطلح. فقد سبق في الدرس الماضي أن تحدثنا عن علم الحديث رواية ودراية، وعرفنا علم المصطلح، وذكرنا سبب وضعه، وذكرنا ثمرته، وما هو الحديث لغة واصطلاحا، وماذا يعنى بالحديث لغة واصطلاحا، وماذا يندرج تحته. ثم وقفنا عن الحديث في مسألة السنة لغة واصطلاحا. أقول: أما السنة لغة فتنوعت كلمات العلماء فيها، فطارة يقولون هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وطارة يقولون بأن السنة لغة هي السيرة والطريقة المعتادة مطلقا، يعني حسنة كانت أو قبيحة. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المنذر بن جرير أنه قال مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وفي رواية: ومثل أجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، وفي رواية: ومثل وزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم إلى آخر الحديث. الحديث هذا رواه مسلم في صحيحه، ورواه أيضا كثير من العلماء، وقد خرجته في كتابي الأربعون حديثا في فضل السنة. وفي رواية بين فيها سبب ورود هذا الحديث، رواية عن جرير بن عبد الله أنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق من فضة، الورق هي الفضة، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم والنسائي والدارمي وأحمد والطحاوي والبيهقي والطيالسي وغيرهم، وقد خرجته أيضا في كتابي الأربعون حديثا في فضل السنة. وتطلق السنة في العرف الإسلامي على هذا التعبير على طريقة الإسلام، على طريقة الإسلام تطلق في العرف الإسلامي على طريقة الإسلام. ومنه قولهم: فلان على السنة، ويقولون أيضا: سنة وبدعة. وتطلق عند الفقهاء على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا كله من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح، فأولا في اصطلاح المحدثين تطلق السنة على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خاصة عند بعضهم، والأكثر أنها تشمل ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. وترون هذا في شرح النخبة لعلي القاري وفي تدريب الراوي، لكننا نلاحظ نتيجة الممارسة والتتبع أن لفظ السنة أكثر ما يستعمل عند علماء أصول الفقه، ويعرفونها بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير، كما قال السيوطي في التدريب، فيجعلونها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون فيها الوصف، ولا يذكرون فيها الوصف، بل يقتصرون على القول والفعل والتقرير، وذلك لأنهم يبحثون فيها كمصدر للتشريع، أي بصفته مصدر للتشريع، والتشريع طبعا يثبت بالقول أو بالفعل أو التقرير، تقرير منه صلى الله عليه وسلم، يعني لبعض أصحابه على فعل صدر منهم، على فعل صدر منهم. وقال بعض أهل العلم، أهل العلم باللغة، السنة لغة هي الطريقة والمنهج والسيرة، والمنهج والسيرة. ومنه قوله تعالى: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، كما في سورة الفتح. وأما السنة في اصطلاح علماء الإسلام فإنها تختلف بين علماء الكلام والفقهاء والأصوليين والمحدثين، فهذه بعض تعارفه. مثلا السنة عند علماء الكلام، علماء الكلام حافظوا على المعنى الأصلي اللغوي لكلمة السنة، غير أنهم قيدوها بالتي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون. فإذا قالوا مثلا معتقد أهل السنة كذا، فهم يعنون الطريقة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحابته والتابعون لهم بإحسان في المعتقدات والأعمال وفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقابلها بهذا المعنى البدعة. ومن ثم عدوا كل من انحرف عما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه من المبتدعة، عدوهم من المبتدعة، ولذلك نجدهم يقابلون بين معتقدات أهل السنة وبين الطوائف الخارجة عن مذهبهم. أما السنة عند الفقهاء فيطلقون السنة على ما يقابل الفرض، ولذلك قسموا الأحكام الشرعية إلى فروض وسنن ومستحبات ومباحات ومكروهات وحرام. فالسنة عندهم ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم بحيث يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك، ولا يعاقب على الترك، هذا عند الفقهاء. أما عند علماء الأصول فالسنة تطلق عندهم في مقابل الكتاب، ومن ثم يعدون أصول الفقه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويقصدون منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو تقريره. أما المحدثون، السنة عند المحدثين، وهي بهذا المعنى أيضا تطلق في اصطلاح علماء الحديث، غير أنهم يزيدون على علماء الأصول، يزيدون ماذا؟ يزيدون على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أوصافه وسيرته وشمائله، مع أن هذه الزيادات لم تذكر عند علماء الأصول، يعني الأوصاف والسيرة والشمائل، الوصف الخلقي أو الخلقي. وقد أشرت إلى تعريف الحديث لغة واصطلاحا في أبيات أربعة بقولي: إن الحديث هو الجديد كما يرى أهل اللسان فما بذلك ممطرا، يعني شك، وعلى أحاديث ارتأوا في جمعه بخلاف ميزان القياس ونوعه، أما اصطلاحا ما أضيف إلى النبي قولا وفعلا أو صفات فاجتبي، وكذلك وكذاك تقرير وما قد أشبه قد فاز من رب البرية ألها. هذا فيما يتعلق بالسنة لغة واصطلاحا، وفيما يتعلق بما قال فيها علماء الكلام وعلماء الأصول والفقهاء وأيضا أهل الحديث. أهل الحديث. خامسا الخبر، من الألفاظ التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم، وهي من أولويات المصطلح كما أسميها، وقد كتبت فيها كتابا بعنوان دليل الفلاح في معرفة بعض ألفاظ الاصطلاح أو المصطلح. خامسا من الألفاظ التي يجب معرفتها بين يدي معرفة مقدمة البيقونية الخبر. الخبر، الخبر لغة واصطلاحا. الخبر لغة يطلق على النبأ، الخبر جمعه أخبار، فهو لغة النبأ. واصطلاحا فيه أقوال ثلاثة، فيه ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه مرادف الحديث، أي إن معناهما واحد اصطلاحا، مرادف الحديث. والخبر والآثار عند كثير من المحدثين مرادفان للحديث، يعني يراد بهما المرفوع كما يراد بهما الموقوف معا. وبعضهم يطلقها على الموقوف، وقيل الخبر هو المرفوع والآثر هو الموقوف. وبعضهم قال الخبر والحديث في المشهور بمعنى واحد، وبعضهم خص الحديث بما جاء عن أخبار الملوك والسلاطين والأيام الماضية، ولذا يقال لمن يشتغل بالسنة محدث، ولمن يشتغل بالتواريخ إخباري. ولهذا قلت في منظومة المعروفة بشذرات على متن أو نظم متن الورقات في مسألة الخبر، الخبر ما يدخله صدق كذب تحر عنه واحذرا أن تكتسب، وينقسم قسمين آحاد كذا متوتر لحسنه يا حبذا. هو الآحاد هو الذي يوجب يا صاح العمل وليس علما فانفضا عنه الكسل، وينقسم لمرسل ومسند في طلب التحصيل فلتجتهد، فمرسل ذا ما اتصل إسناده ومرسل لم يتصل إسناده، فإن أتاك من مراسيل سوى صحبة فليس حجة لمن روى، إلى أن قلت في أيضا في نظمي للنخبة وخبر الآحاد بنقل عدل مكتمل الضبط بغير فضل متصل السند بلا تعليل ولا شذوذ موجب التضليل، فهو لذاته بلا صحيح ميزاته التبسيط والتوضيح. إذن فالخبر اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول بأنه مرادف الحديث، يعني معناه ما واحد اصطلاحا. القول الثاني مغاير له، فالحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن غيره. القول الثالث أعم منه، أي بأن الحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عنه أو عن غيره، ما جاء عنه أو عن غيره. ولذلك جعل العلماء الخبر وقسموه قسمين، جعلوه ثلاثة أقسام بعضهم، يعني بحيث قالوا إن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يجب تصديقه وهو ما نص الأئمة على صحته، وقسم يجب تكذيبه وهو ما نص على وضعه، وقسم يجب التوقف فيه. لماذا؟ لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبار، فإنه لا يجوز أن يكون كله كذبا مع كثرة رواتها واختلافهم، وأن تكون كلها صدقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم. والحديث ذكره مسلم في مقدمة صحيحه. وقد أشرت إلى تعريف الخبر لغة واصطلاحا بقولي لغة يراد به النبى ذاك الخبر يجمع على أخبار قول معتبر وعلى اصطلاح فيه قول ثلاث يعني ثلاثة أقوال فيه أقوال ثلاث وعلى اصطلاح فيه أقوال ثلاث نعم الثواب لمن لأخرى قد حرف ما كان ثمة للحديث مرادفا أي في الخبر معناه ما تآلفا ما كان يبدو للحديث مغايرا بالعلم تحتل المكان الظاهرا ما جاء عن هذا النبي المجتبى فهو الحديث وغيره خبر النبى وأعم منه فالحديث هو الذي قد جاء عن المختار فانهل أو خذي أما الخبر ما جاء عنه أو أتى عن غيره أطيب بغرس أنبتا. أيضا المصطلح الثالث من الأولويات من أولويات الحديث الآثار لغة هو بقية الشيء ومنه الآثار التي تبقى بعد شرب الإنسان الصعر يعني الآثار ومنه أثر الحذاء وأثر الإنسان أو أثر القدماء وهكذا الآثار لغة هو بقية الشيء واصطلاحا فيه قولان هما أولا هو مرادف للحديث أي أن معناهما واحد اصطلاحا ثانيا مغاير له وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال وبعضهم قال في تعريف الآثار يعني اصطلاحا ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو عن أحد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وعلى هذا جمهور المحدثين كما عزاه إليهم الإمام النووي وذهب فقهاء خراسان إلى أن الأثر هو ما يروى عن الصحابة والخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والأول أصح كما في فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ السيوطي الحافظ السخاوي وكما أيضا في تدريب الراوي الحافظ السيوطي إذن هذا هو الأثر لغة واصطلاحا وقال بعضهم بأن الأثر قد خصه فقهاء خراسان بالموقف ومنهم جماعة خصه بالمرفوع يعني خصوا الخبر بالمرفوع لكن المعتمد الذي عليه المحدثون يعني ماشي معنى كل محدثين ليس كل محدث لا بعض المحدثين أو جل المحدثين قالوا أن يسمى كل هذا أثرا لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويته ويؤدي ذلك إطلاق الحافظ العراقي على نفسه لقب الأثري بفتح الهمزة الأثري والثاء المثلثة وفي آخره راء هذه نسبة إلى الأثر يعني الحديث وطلبه واتباعه وهذا الأثري بمعنى المحدث حيث قال في أول ألفيته في علم الحديث يقول راجي ربه المقتدري عبد الرحيم بن الحسين الأثري وقال هو نفسه في شرحها الأثري بفتح الهمزة والثاء المثلثة نسبة إلى الأثر وهو الحديث وسمى الحافظ بن حجر كتابه المعروف عند الطلبة في المصطلح نخبة الفكر في مصطلح أهل الآثار وغير ذلك كثير يشهد لما قلناه وهذا صاحب يعني منظومة السفارني معروف في مطلع قصيدته في اعتقاد أهل السنة يقول وبعد أن تحدث يعني ذكر المقدمة وقال وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العالي إلى أن قال حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى ماح الدجى الشيباني فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى نحوه فهو الأثر فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى نحوه فهو الأثر. وقال الشراح أن الأثرين منسوب للعقيدة الأثرية والفرقة السلفية المرضية، ويعرف أيضا بمذهب السلف وهو مذهب سلف الأمة وجميع المعتبرين المقلدين في أحكام الدين. أما السلفي هكذا مذهب جماعة هذا لا يقول به إلا مبتدع، بل هي منهج، نعم منهج. والحاصل أن هذه العبارات الثلاث، الخبر الحديث الأثر، أو بالترتيب الحديث الخبر الأثر، تطلق عند المحدثين بمعنى واحد، وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة خلقية أو صفة خلقية، أو أضيف إلى الصحابي أو التابعي، يعني أضيف إلى التابعين. أما السنة فالمحدثون يشملون بها الصفة، لكن الأصوليين لا يجعلون الصفة، يعني لا يدخلون الصفة الخلقية والصفة الخلقية كما سبق أن قلنا، يعني لا يجعلون الصفة داخلة في مدلول السنة. وأما القول والفعل والتقرير فمتفقون عليه. القول، مثال القول كحديث الأعمال، حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا حديث متفق عليه، وقد رواه البخاري في مواضع السبعة من صحيحه، ورواه مثلا في كتاب باب، يعني في أول الباب، يعني لا يمكن أن نقول كتاب الوحي، لأن كتب أخرى تكون خارجة عن الوحي، مع أنها كلها وحي، كتب أخرى اللي في الصحيح. فلذلك قد غلط من قال بقى كتاب الوحي، هذا غلط، هذا ليس أول كتاب، إنما أول كتاب كتاب الإيمان. أما التراجم الصحيحة لصحيح البخاري، يعني في أول الكتاب باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما كتاب الوحي فهذا غلط، لأن أول كتاب هو كتاب الإيمان، الثاني كتاب الإيمان، الثالث كتاب العتق، الرابع كتاب مناقب الأنصار، الخامس كتاب النكاح، السادس كتاب الأيمان والنذور، كذلك قلنا الأول باب كيف كان بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العتق، كتاب مناقب الأنصار، كتاب النكاح، كتاب الأيمان والنذور، كتاب الحيل، كتاب الحيل، هذه مواضع سبعة. وروى مسلم في كتاب الإمارة، ورواه أيضا الحميدي وابن ماجة وابن المبارك والدارقطني والخطيب وأبو نعيم والنووي وغيرهم كثير، ومالك أيضا في الموطأ والنسائي وأحمد وهكذا. ومثال الفعل قول عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، في صيامه عليه الصلاة والسلام للتطوع كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم لا يصوم، رواه الشيخان لا يصوم. ومثال التقرير حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لنا لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، يعني بني قريظة، وقال بعضهم بل نصلي، أنه لم يريد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يلم أحدا، أن الذين صلوا في أول وقت، لأن الصلاة لها وقتان، يعني لها الزمان والمكان، فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد لهم المكان وزمانها معلوم، فالذين صلوا في أول الوقت صلوا في زمانها، والذين صلوا في بني قريظة صلوا في مكانها، فلذلك لم يعترض هذا عن هذا. فهذا هو التقرير أو الإقرار، يعني أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أو يحدث أمامه شيء فلا ينكره، فلا ينكره صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى التقرير. وأمثلة التقرير كثيرة جمعتها في الرسالة، ربما سأبينها لكم إن شاء الله أو سأطلعكم عليها. ومثال الوصف الخلقي حديث كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان، وهذا رواه البخاري ومسلم. وأيضا أما حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهذا حديث أيضا رواه الشيخان. وكذلك مثال الوصف الخلقي الأول الوصف الخلقي، الوصف الثاني الوصف الخلقي، يعني حديث رواه البخاري في صفات النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ولا بالقصير يعني ليس بالطويل المذموم البائن الطول، ولا بالقصير المذموم أيضا، بل وكان بين. وقد أشرت إلى هذا بقولي إن المراد لدى اللسان بالأثر بقية الشيء استفد من ذا النظر ومغاير له ما أضيف إلى الصحب والتابعين من الفعال المستحب. كذلك من الألفاظ التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم وهي من أولويات المصطلح الإسناد. الإسناد عند أهل الحديث وعند أهل العلم بصفة عامة، وأهل العلم بالحديث له معنيان. المعنى الأول عزو الحديث إلى قائله مسندا. المعنى الثاني سلسلة الرجال الموصلة للمتن، الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى، يعني المعنى الثاني يكون مرادفا للسند، يكون مرادفا للسند. وقد أشرت إلى هذا بقولي هذا وللإسناد معنيان اقبس من الشعراء سحر بيان، عزو الحديث لقائليه مسندا ما أقرب العلماء من نهج الهدى، ومرادف يأتي هنالك للسند أتمن بسلسلة الرجال به المراد. كذلك اللفظ الثامن، اللفظ الثامن السند لغة واصطلاحا. السند لغة المعتمد، ولذلك سمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه، ولذلك قيل له السند لأنه يعتمد عليه، حديث يعتمد عليه قيل سند الحديث. والسند اصطلاحا سلسلة الرجال الموصلة للمتن، أن السند طريق الحديث، يعني الطريق هو رجال الذين رواه، والإسناد بمعنى. وقد يجي ذكر السند والحكاية عن طريق المتن، والمتن من انتهى إليه الإسناد، هذا معلوم، يعني حيثما تنتهي أسماء الأشخاص. إنما هنا خلاف، هل السند قلنا هم الرجال سلسلة الرجال من فلان إلى فلان، من الإمام أحمد إلى عبد الله بن عمر، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من الإسناد أم من المتن، من الإسناد أم من المتن؟ هنا نقول المتن ما انتهى إليه الإسناد، وحيثما تنتهي أسماء الأشخاص الرواة يبدأ متن الحديث، ونظرا إلى هذا ينتهي الإسناد على الصحابي في الحديث المرفوع، لأن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو من السند أم من المتن؟ الجواب هو من المتن. لماذا؟ لأنه صاحب الحديث وليس راوي له، فمن كان راوي للحديث فهو داخل في السند، فهو داخل للسند، ومن كان صاحب القول فهو غير داخل في السند. هذا هو الذي رجحه كثير من العلماء. والمتن قلنا هو ما ينتهي إليه المتن اصطلاحا، هو ما ينتهي إليه ماذا؟ السند من الكلام كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا أشرت إلى السند لغة واصطلاحا بقولي لغة سند يعني به فاسمع وعي المعتمد سر نحو فخر أو دعي كون الحديث له استناد إليهما وكذا اعتماد في السياق عليهما. أما اصطلاحا سلسلة بالسكون هكذا سلسلة لرجال للمتن موصلة أصخ للمتن موصلة أصخ لمقالي. كذلك اللفظ التاسع المتن يعني المتن لغة واصطلاحا. المتن لغة هو ما صلب وارتفع من الأرض ومنه المتانة المتانة يعني من الصلابة. والمتن اصطلاحا هو ما ينتهي إليه السند من الكلام هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أو يدخل فيه حتى النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم. فلذلك أشرت إلى هذا بقولي متن لسانا ما تعالى أو صلب من أرضنا ما بال وجهك قد شحب. أما اصطلاحا ما له السند انتهى من ذا الكلام يكن لذيذا مشتهى يكون لذيذا مشتهى. اللفظ العاشر من الألفاظ التي ينبغي أن يعرفها الطالب في أول الطلب المسند. المسند بفتح النون لأن عندنا المسند وعندنا المسند. الآن افهموا للمسند بفتح النون افهموه لغة واصطلاحا. المسند بفتح النون لغة هو اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. والمسند اصطلاحا له معان ثلاثة أو ثلاثة معان. المعنى الأول كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة كمسند الإمام أحمد وكمسند الطيالسي وغيرهما يعني يروي أحاديث كل صحابي على حدة. أيضا المعنى الثاني الحديث المرفوع المتصل سندا كما سيأتي في المتن. المعنى الثالث أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. وقد أشرت إلى هذا بقولي في عرف أرباب اللسان المسند اسم لمفعول كذا يتردد من أسند شيئا إليه أي نسب إليه عقل المرء كنز منتخب. وعلى اصطلاح فيه ثلث معاني أبشر مريد الخير بالتبيان كتب تضمن مرويات مسردة من كل صحبي هناك على حدة. ثم الحديث المتصل في السند إذ يرفع في دقة وتؤددي أو توددي. وأن يراد به سند يعني لها بالسكون والسند بالسكون ليتزن البيت. وأن يراد به سند إذ يصبح معناه مصدر ميما ذا أوضحوا. أيضا عندنا المسند المسند بكسر النون. المسند هو من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية يعني من يقرأ تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام أو يقرأ السير أو يقرأ كتب الرجال يجد أن معظمهم يعني من روى الحديث لا يقرأ هو مجرد أمي ولكنه يروي الحديث بالسند يروي الحديث بالسند مفهوم. وقد أشرت إلى هذا بقولي إن تكسرا من مسند أي نون يغدو به راوي الحديث معنى إن كان علم عنده به سوى أو ليس إلا واحدا له روى له روى مفهوم. وأيضا عندنا من الألفاظ التي ينبغي أن يعرفها الطالب في البداية المحدث. من هو المحدث؟ المحدث طال العلماء في معناه وفي تبيينه وفي ضابطه وأفضل ما قيل وأحسن ما قيل وأشهر ما بينه به العلماء أن المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث. المحدث كما قال الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام رواية ودراية. المحدث كل من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها هذا هو المحدث. وقد ذكر الإمام النووي ما يجب على المحدث علمه، فقال في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: ليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي ما في المتون والأسانيد ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة أهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفائسه. هذا كتاب مقدمة رائع ينبغي أن يحفظ، طالب علم ينبغي أن يحفظ هذه المقدمة، فهي مقدمة مفيدة جدا، وإن كانت لم تشمل كل ما قيل في الضعفاء وما قيل أيضا في المصطلحات، ولكنها جميلة، يعني ينبغي أن تسمع عصارة ما قيل في الرجال. وقد قال أبو شامة: علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ المتون ومعرفة الغريب من ألفاظها وفقهها كما قال علي المديني، يعني معرفة معانيها. الثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها. وقد كفى المشتغل بالحديث ما صنف في هذا من الكتب أو ما صنف في هذا من الكتب. الثالث جمع الحديث وكتابته أو سماعه وطلب العلو فيه والرحلة والرحلة في البلدان من أجله، ولا بأس لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة إلى أشرف البشر، والإسناد خصيصة كما هو معلوم خصيصة هذه الأمة المرحومة. ولكن ومع ذلك نازعه الحافظ ابن حجر في الثاني قائلا، الذي قال الثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها إلى آخره، فنازعه الحافظ فقال: إن تصنيف الكتب في الرجال لا يوجب الاتكال عليها، فما صنف في الفن الأول من الكتب أكثر من الثاني، بل الاشتغال بالثاني أهم لأنه المرقاة يعني السلم، ومن أخل به يعني خلط بين الصحيح بالسقيم ولم يشعر. وقد قال ابن الأثير في مقدمة كتابه القيم يعني جامع الأصول، يعني ذكر مقدمة رائعة في أول هذا الكتاب، يعني ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها. قال: يحتاج طالب الحديث والآثار بعد معرفة اللغة والإعراب إلى العلم بالرجال وأساميهم وأنسابهم وأعمارهم ووفياتهم، والعلم بصفات الرواة وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم، والعلم بمستند الرواة وكيفية أخذهم الحديث، والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه، والعلم بجواز نقله بالمعنى ورواية بعضه وانفراد الثقة بزيادة فيه، والعلم بالمسند والعالي منه والنازل والمرسل منقطعا أو موقوفا أو معضلا، واختلاف الناس في قبول ذلك أو رده، والعلم بالجرح والتعديل وبيان طبقات المجروحين، والعلم بأقسام المقبول يعني من الحديث والمردود المقبول من الحديث والمردود، والعلم بأخبار التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. هذا الكلام وفي الحقيقة يحتاج إلى مؤلفات، لأنها تحدث عن الإسناد العالي والنازل والمرسل المنقطع الموقوف المعضل، ثم اختلاف الناس في قبوله أو رده، والعلم بالجرح والتعديل وبيان طبقات المجروحين، والعلم بأقسام المقبول من الحديث والمردود، والعلم بأخبار الآحاد وأخبار المتواتر والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. هذا هو علم الحديث، علم الحديث. فقد جمع في هذه الكلمة الوجيزة علم الحديث رواية ودراية، ولهذا في مقدمته كلام رائع جدا ينبغي أن يحفظه، أقل شيء أن يحفظه طالب العلم أو أن يرجع إليه، إن كانت همته ميتة فليرجع إليه، وأقل شيء يأخذ عليه نظرة. فالعالي منه والنازل والمرسل، العالي طبعا إسناد العالي هو الذي قل عدد رواته، هذا هو العالي، العلو قلة الوسائط في السند، أو مثلا أو قدم سماع الراوي أو وفاته، والإسناد النازل هو الذي كثر عدد رواته كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وطبعا أنتم تعلمون أن العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا. أما العالي والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات لا من الأصول المهمة. الأصول المهمة أن تعرف الحديث الصحيح ومن الحديث السقيم، وأن تعرف علله، وأن تعرف اختلاف طرقه ورجاله جرحا وتعديلا. كذلك أشرت إلى هذا المعنى بقولي كذا محدث من تراه يشتغل بعلم ذا الحديث إن عنه شغل رواية دراية نلت المنى أي سندا متنا له قد بينا مطلع على روايات كثر كذاك أحوال الرواة فاعتبر. ثم أنتم تعلمون أننا قد قسمنا الحديث في الدرس الأول إلى قسمين، قلنا قسم يتعلق بروايته وقسم يتعلق بدرايته. فعلم الحديث رواية يشمل نقل الحديث ويشمل روايته وضبطه ويشمل تحرير ألفاظه. أما علم الحديث دراية فهو علم يعرف منه حقيقة الرواية، يعني نقلها بتحديث أو أخبار ونحوها، وأيضا يشمل يعرف منه شروطها، يعني من التحمل بسماع أو بالعرض أو بالإجازة، وكذلك أنواعها يعني من اتصال وانقطاع وما شابه ذلك، وكذلك يشمل أحكامها من القبول أو الرد، وكذلك أحوال الرواة من عدالة أو جرح، وكذا شروطهم أي في التحمل والأداء، ويشمل أيضا أصناف المرويات وفقهها هذا فيما يتعلق بعلم الحديث رواية. وقد اختلف بعضهم في مسألة التعريف، يعني هل علم الحديث رواية ودراية واحد أم كل واحد يختلف؟ فبعضهم قال بأن علم الحديث ينقسم إلى قسمين، رواية وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير، والثاني علمه دراية هو علم بقواعد يعرف به أحوال السند والمتن وكيفية التحمل والأداء وصفات الرجال، وموضوعه كما سبق أن قلنا السند والمتن. فالسند هو الرجال والمتن مروياته، وغايته معرفة الصحيح والعلة كما بينا، وعلى أنها أمر خفي قادح لا يعرفه إلا النقاد، وذلك كالإرسال الخفي والعدالة وإلى غير ذلك. إذن هذا كله سيأتي بعضه إن شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بهذه المقدمة، وقد أسميتها أولويات المصطلح، أولويات المصطلح. ثم قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصلين على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. ونقف هنا، وغدا إن شاء الله نبدأ الحديث بشرح هذه المقدمة. نقف مع حل ألفاظ هذه المقدمة المختصرة الرائعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.